أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث في من تناول المفطر ساهيا، بمناسبة قول الماتن: وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه، القضاء. السهو قد يطلق ويراد منه السهو عن أصل الأكل، كما لو كان الإنسان يمضغ علكا شاميا مثلا وابتلعه ساهيا، هو مش ساهي عن أنه صائم، لكن كان يفكر في شيء هو متعود بعد ما يألك فيه لمدة ساعة مثلا يبتلعه لا شعوريا. هذا واضح أنه خارج عن العمد، فحكمه قد اتضح من البحث المتقدم، أي من الروايات التي قيدت ارتكاب المفطر بكون صاحبه قد عمد إليه. وأخرى يطلق السهو ويراد منه نسيان الصوم، السهو عن الصوم لا عن الأكل، وهذا هو محل البحث، كمن أكل متعمدا لأنه نسي الصوم سهى عن صومه، ولو عبر بالناس أولى، فإنه لا يوجب الترديد كما لا يخفى. فيصبح المقصود من عبارة الماتن: وأما مع السهو وعدم القصد إلى المفطر بعنوانه لا إليه بالحمل الشايع، جيد، فلا يوجب الإفطار حينئذ. هذا المعنى يخفى شيئا ما، إذ من الوضوح بمكان أنه متعمد لتناول المفطر، لكنه ليس متعمد للمفطرية، ليس عاصيا. فهل كما يرتفع عنه الحكم التكليفي حكما يرتفع عنه الحكم الوضعي أيضا، بمعنى أن هذا لا يوجب المفطرية؟ إذ يكفي في رفع الحكم التكليفي مثل رفع النسيان في حديث الرفع، وقد يستدل به أيضا للمقام بناء على شمول الأحكام التكليفية والوضعية. وكيف كان لسنا بحاجة إليه في المقام، إذ قد وردت روايات في الباب التاسع من أبواب ما يمسك عنه الصائم تقتضي النفي، وهي روايات عديدة نقتصر على بعضها أو أهمها. الحديث الأول من الباب: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، وسنده إليه صحيح وهو من أجلة الطائفة فهي صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل نسيا فأكل وشرب ثم ذكره، أكل وشرب متعمد الأكل ظاهر الرواية، لكن نسي صومه، قال: لا يفطر، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه. يعني الله كاتب له، وهالتعبير يقتضي أن لا يتحسر ولا يتأسف الإنسان كما يحصل عادة المتدينين عندما يحصل معهم ذلك. أنه بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أكلنا. بيقول له شيء رزقه الله، أنت مو همك ما تأكل، همك أن تطيع الله عز وجل. قد يكون الله عز وجل أنساك لنفعك مع المحافظة على صومك. واضحة صريحة الرواية، ما بدها كثير يعني تأمل في الدلالة على عدم المفطرية. وبعيد كل البعد حملها على السهو في أصل الأكل، أكل وشرب يعني هذا متغدي مثلا. جيد. الرواية الثانية طبعا رواه الشيخ الكليني ورواه إلى آخره، أسانيده صحيحة واضحة ما عندنا كلام فيه. الرواية الثانية وبإسناده أي الشيخ الطوسي عن عمار بن موسى أي الصباطي، وسند الشيخ إليه صحيح وهو ثقة بلا إشكال، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام، نفس عمار سأل، عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله. نسي الجماع يعني واضح أنه نسي الصوم أو نسي مفطرية الجماعة، وإن كان الظاهر هو الأول. فقال يغتسل ولا شيء عليه، ما في شيء. طيب هل تدل الرواية على وجوب المبادرة للاغتسال؟ لا أكيد لا، لأن الرواية مش بصدد البيان من جهة الاغتسال متى يجب ومتى لا يجب، وهذا بحث يستقل وبحثناه نحن سابقا، قلنا لا تجب المبادرة للاغتسال من جهة الصوم، لأن المقصود هنا جمع في نهار شهر رمضان مش في الليل. واضحة. ذيلت هالرواية سند الشيخ الصدوق مو الطوسي، إذا قلت الطوسي سبق اللسان، أي باعتبار الرواية السابقة محمد بن علي بن الحسين بإسناده، هنا وبإسناده عن عمار. سأنا قلت الشيخ يمكن، لا قلت للطوسي ولا الصدوق، هو الصدوق. ثم بعدها الرواية مباشرة قال وروي عن الأئمة عليهم السلام، بس هذه ما إلها سنة، هذه مرسلة. صحيح ذكر هذه الرواية السابقة بس ليست جزءا منها، أن هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء. طبعا أنا بهمني من هالرواية كلمة وغيره. طيب سؤال يا إخواني، الرواية السابقة سئل عن رجل نسي فأكل وشرب، نسي أنه صائم، تشمل شهر رمضان وغير شهر رمضان. الرواية الثانية أيضا نفس الشيء، ما قال في شهر رمضان، الرجل ينسى وهو صائم. ولا تقولوا لي والله ذاك نادر، لا مو نادر، الإنسان يصوم غير رمضان مو نادر، موجود. والرجل مو مقصود عن الرجل السؤال، السؤال فرض فيه رجلا، وإلا أعمنا الرجل والمرأة، والمرأة حكما ستصوم أياما في غير شهر رمضان، علما أنه عند المتدين الصوم في غير شهر رمضان موجود وشائع. الرواية الرابعة من الباب قال وفي العلال، يعني علل الشغايا للصدوق، عن أبي، عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، عن يعقوب بن يزيد أيضا ثقة، عن حماد وهو أحد الحمادين، إما ابن عثمان إما ابن عيسى، وإن كان الغالب اللي بيروي عن حريز حماد بن عيسى، عن حريز أو حريز يقال الأدق في ضبطها، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام. واضحة الصحة الرواية من حيث السند. في المحرم يأتي أهله ناسيا، من محرمات الإحرام الجمعة، شو ناسي؟ ناسي أنه محرم، مو ناسي أن هذه أهله. قال لا شيء عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناسٍ. إنه الحكم شهر رمضان واضح، كأنه جعل هذا مثل ذاك، لولا أن ذاك من الوضوح بمكان عندهم لما نظر بالأمر الواضح، ما كان له معنى التنظير. عموما هذه الرواية نقصت فيها مزية عن الروايتين السابقتين في شهر رمضان، لكن ما لها مفهوم كما لا يخفى. أي طبعا لا تثبت في غير رمضان لكنها لا تنفي. محمد بن يعقوب، ولو قد واحد يقول لي ليش لك أن ذكر شهر رمضان، هو هو المصداق الأكمل للصوم. إذا إنسان ما بده يصوم أبدا وهو متدين يصوم على الأقل في شهر رمضان، علما أن بقية أنحاء الصوم هي فرع الصوم الرئيس في الذهنية المتشععية والعرفية. محمد بن يعقوب رواية الخامسة، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى أي الرؤاسي، عن سماعة موثقة باعتبار عثمان وسماعة للوقف، قال سألته، واضح مضمرات سماعة، ومضمرات سماعة يعمل بها إما لأن الإضمار بسبب التقطيع أو لغير ذلك، عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا، قال يتم صومه وليس عليه قضاء. الرواية السادسة أيضا صريحة وصحيحة السند، ينسى ويأكل في شهر رمضان. ما بدي أطول كثير يعني بالروايات. الرواية السابعة فيها مشكلة القاسم بن محمد، هذه الرواية السابعة لكن دلالتها واضحة، وفيها سفيان بن عيينة والزهري، مشكلة السند فيها قوية. قال وأما صوم الإباحة لمن أكل وشرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه، بس السند مشكل. رواية الثامنة في رمضان فأكل وشرب، هذه أيضا فيها مشكلة القاسم بن محمد، ناسيا قال يتم صومه وليس عليه قضاء. صمم واضح الروايات يعني في المجال. الرواية التاسعة صحيحة محمد بن قيس، من صام فنسي فأكل أو شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي، فإنما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه. رواية العاشرة نفس الشيء واضحة بعد، ما في داعي نطيل أكثر من هذا في هذا الحكم الواضح. من هنا خرجت هذه، وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه أي القضاء، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب، إذ جملة من هذه الصحاح والموثقات مطلقة، لأن اختص بعضها بشهر رمضان فإن في البقية كفاية للتعميم لبقية أقسام الصوم. واضح. مضافا إلى أن القاعدة تقتضي الرفع بناء على ما هو الصحيح من أن رفع النسيان في حديث الرفع يشمل الحكمين الوضعي والتكليفي، يعني ما له تشريع، وكلاهما تشريع إطلاق الرفع. قال الماتن ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم. الجاهل إما قاصر وإما مقصر، يستطيع أن يتعلم وهو يهمل لا يتعلم، مثل أكثر أهل عصرنا لا يهتمون للتعليم الديني لتعليم فتاويهم وعقائدهم، أكثر الناس هكذا للأسف يعني. متدين بلا تفقه، هذه ظاهرة متدين بلا تفقه كثيرة خصوصا في بلادنا، في بقية البلاد لعل القضية أسهل وأقل في بقية بلاد التشيع، يعني في الخليج مثلا دائر التعليم الفقهي لعموم الناس، ما علينا بالنهضة الدينية الموجودة في بلادنا فإنها تعلم شريحة خاصة باعتبار دخولها في برامجها التأهيلية. لكن عند عموم الناس ما موجود. طبعا هذا يعود لعدة أمور مش هون محل بحثها، وعمدتها تقصير من ينبغي لهم أن يعلموا، فإن الله لم يأخذ على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلم. ما عم نحكي عن الفاسق، الفاسق واضح ما بيعتني وما بيكترث، لكن متدين بلا تفقه هذه الظاهرة السيئة. المهم على كل حال، الجاهل إما قاصر وإما مقصر، جيد. والعالم، روايات العمد، بدنا نرجع على أصل البحث، روايات العمد طبعا فنيا يا إخوان لا فرق في البطلان بين العامد والجاهل، كان الأولى تتقدم على الساهل لأن وحدة الحكم تقتضي التقديم. تقدم إنه المتعمد يفطر. طيب واحد متعمد للأكل ومش ساهي عن أنه صائم، متعمد للجماع خلينا نمثل ومش ساهي عن أنه صائم، لكنه جاهل في أن الجماع مفطر. لما تقول له يا عزيزي هذا مفطر انتبه لا تجامع عيلتك، يقول لك لا ما سامع بهالكلام أنا. إيه مو سامع، لأنه مو متعلم، إما لأنه في بيئة أو جديد عهد بالتدين أو بالإسلام أسلم للتو. جيد. يقول الماتن لا فرق في مفطرية العمد لارتكاب المفطر بين من يعلم بأنه مفطر ومن يجهل بأنه مفطر، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر. لسنا بحاجة إلى تطويل لإقامة الدليل يا إخواني على أن مقتضى القاعدة في المقام المفطري، باعتبار أن روايات العامد وروايات المفطرات مطلقة تشمل كل عامد بما فيهم العامد القاصر، باعتبار أنه يصدق عليه أنه عامد. الفرق بين القاصر والمقصر بالإثم، الفرق بين الجاهل وبين العالم أيضا بالإثم، درجات الإثم مختلفة. واحد عالم عامد ملتفت أنه مفطر، وواحد جاهل مقصر، هذا يعاقب على مقدمات، على ترك التعلم، يؤتى به يوم القيامة هلا عملت، يقول لم أعلم هلا تعلمت إلى آخر رواية. واللي خرج على أساسها وجوب التعلم، علما أنه بدونها أيضا يستقل العقل بلزوم التعلم والتفقه في الدين في الأحكام الابتلائية، بعد أن ثبت وجود أحكام إلزامية في الشريعة يجب على الإنسان تعلمها للإتيان بها والتنكيب عما حرم منها. جيد. فإذا نحن لسنا بحاجة لإقامة دليل للتعميم، يكفي هذا الإطلاق. لكن في مقابل هذا الإطلاق والذي أفتى على طبقه أدفع المحققين، حتى أن الحكم قد نسب إلى عدم الخلاف في بعض الكلمات، لكن الصحيح أن ابن إدريس قد خالف، ونسب الخلاف أيضا إلى الشيخ على خلاف العادة. ابن إدريس عادة بخالف للتشكيك بخبر الواحد، لأنه لا يؤمن إلا بالأخبار قطعية الصدور، لا يؤمن بحجة خبر الواحد. يعني قد تجد أخبار أحد وما بيفتي فيها ابن إدريس، بيفتي على القاعدة الثابتة القطعية. لكن هنا معكوس القضية، ابن إدريس خالف كلام المشهور، نقل أيضا عن ظاهر تهذيب الشيخ ولم يجزم به، ولا يمكن يا إخواني أن نأخذ رأي الشيخ من التهذيب بدايات الشباب، غير أن دلالة ما ذهب إليه مع التأمل. أيضا نقل هذا الحكم عن الفقيه يحيى بن سعيد الحلي صاحب جامع الشرائح، واختاره صريحا المحدث البحراني في الحدائق. حيث ذهبوا إلى أن الجاهل لا يقضي. ما هو السبب؟ هل هو رفع ما لا يعلمون؟ أم غيره؟ أقول لا تنتهي النوبة إلى رفع ما لا يعلمون، علما أنه بناء على ما هو الصحيح من أن الرفع ظاهري وليس واقعيا. لا يشمل المقام. أي. ويظهر من بعض المعاصرين كصاحب المستمسك أيضا التوقف في المسألة. لماذا ذهبوا هذا المذهب؟ هل شككوا أم اعتمدوا على قاعدة الحديث الرافع وحملوا الرفع على الرفع الواقعي؟ طبعا الرفع الظاهر ما بيفيدنا هون، والمشهور أن حديث الرفع دال على الرفع الظاهري للحكم. نعم البعض كالسيد الإمام رضوان الله عليه ذهبوا، نادرا طبعا، ما أدري إذا في غير السيد الإمام، إلى أن الرفع رفع واقعي مش بس ظاهري للتكليف والوضع في مورد الجاهل. إذا كان الأمر على هذا المنوال فلماذا ذهبوا ما دام يرون الرفع رفع ظاهر؟ وما ذلك إلا لنصين زعموا دلالتهما على ذلك، وكأنهم يريدون بهما أن يقيدوا المطلقات. والروايتان هما رواية زرارة وأبي بصير في نفس الباب الذي كنا فيه، الحديث 12 الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، أرجو الانتباه يا إخوان. قال وبإسناده أي الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال، بعد سند الشيخ لعلي بن الحسن فيه كلام طويل لكن تعرضنا له سابقا لأن في السند ابن الزبير القرشي، عن محمد بن علي عن علي بن محبوب لا عن علي بن النعمان عن عبد الله بن المسكان بن مسكان عن زرارة وأبي بصير، وهي صحيحة واضحة ما فيها كلام أصلا. قالا جميعا، طبعا لا كلام فيها بالنسبة لهذول الرجال، أما السند إلى علي بن فضال وقع فيه الكلام بلا إشكال، وإن كان المشهور ما توقفه من جهة ابن الزبير وهو الصحيح، واللي كان يتوقف وهو السيد الخوي تراجع صار يصحح بالتعويض. سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. شو يعني؟ يعني معتقد، هو مش يظن، معتقد، أحسنت، معتقد أن الجماع ليس من المفطرات وليس من محرمات الإحرام. طبعا الجماع من المفطرات وببطل الصيام، بس الجماع في الإحرام من المحرمات لكن لا يبطل الإحرام، يوجب بدنة كفارة بدنة، يقال بدنة. لا بدنة غلط يا إخوان، البدن جمع بدنة والبدن جعلها لكم من شعائر الله، وجمع هذا بعضهم يقرأها بالتسكين بدنة، بعضهم يفتحها، بس كلاهما لغة صحيحة من البدانة يعني، لأنه هو يكون بدين. ممكن مشكلة سهلة سهلة والأمر سهل. عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، موردها محل الكلام، قال ليس عليه شيء. واضح ليس عليه شيء يعني لا قضاء ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة في الإحرام أصلا، قضاء مش مطروح. ليس عليه شيء يعني ليس عليه بدنة أو بدنة. جيد، الرواية هذه لأول وهلة يا إخوان صريحة واضحة، والنسبة لأول وهلة، النسبة بينها وبين المطلقات عموم وخصوص مطلق، نسبة لأول وهلة، بعدين رح ينحكى كلام ثاني. شو يعني المطلقات؟ قالت مطلق العامل، العامل الجاهل المركب وهو يرى أن ليس عليه شيء، جهلا مركبا أعم من القاصر والمقصر، مرة جهل مركب لتقصير مرة لقصور. ها؟ في كل ذلك قال الإمام من دون استفصال ليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفار. جيد ماشي. الرواية الثانية صحيحة عبد الصمد بن بشير، ما موجودة يا إخوان للأسف في هذا الجزء، موجودة في المجلد 12 من الوسائل صفحة 488. الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الإحرام، وهو حديث طويل قطعه صاحب الوسائل فأورد قطعة منه في الباب 30 من أبواب الخلل في الصلاة، وهو الحديث الأول، وذكر قطعة منه في الباب 3 من أبواب أقسام الحج حديث 4، وقطعة منه في الباب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 3. مو مهم، احنا بهمنا هنا ليش بيقطعها هيك صاحب الوسائل، بياخذ الشواهد بحسب الأبواب، واضح. وإن كان هذا من مشاكل الفقهاء، إنه مرات بالسياق بيكون فيه نكتة بتغير بالمعنى، لا يكتفي طالب الفقهاء إنه راجع بس القطعة المذكورة هنا كما جرت العادة، وحصل اشتباهات بسبب هذا الأمر في الاستدلال، عليه أن يقرأ من المصدر الحديث بكامله. أحسن، جيد. بس هو اشتغل هذا جزئيا، فينا نسميه أشبه بالعمل الفقهي مو بالعمل الحديثي، وهذا ما تلافاه السيد البرجردي في جامع أحاديث الشيعة، يذكر الحديث بتمامه ثم يحيل إليه في بقية الأماكن. جيد، مو مهم. الشيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب، وهو رجل إمامي ثقة، عن عبد الصمد بن بشير وأحتمل الآن أنه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن موسى بن القاسم، وكلاهما سهل. عبد الصمد بن بشير إمامي ثقة بلا إشكال، أيضا متفق على وثاقتي عن أبي عبد الله، إذن الرواية صحيحة، نحن أمام روايتين صحيحتين في حديث إشارة إلى أني أخذت منه موضع الحاجة. إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شيء. صانع شغل فاعل كما يقال، وأفتوني هؤلاء. ها، أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وأن حجي فاسد. ليش هذا؟ لأنه أحرم بقميصه بالمخيط يعني. وأن علي بدنه. فقال له: متى لبست قميصك؟ أبعدما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي. قال: فأخرجه من رأسك، يعني من قبل الإحرام أنت لابسه، مش لبسته وأنت محرم، فإنه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قابل. يعني لا الكفارة فتواهم صحيحة ولا بهذه صحيحة. انتبهوا هون الشهر. أي رجل ركب أمرا بجهالة، بجهل يعني، طبعا في إسا صاروا يقولوا الجهالة بمعنى السفاهة، هذا كلام مش دقيق يا إخوان. الجهالة مستعملة كثيرا بمعنى الجهل. أم تصيبوا قوما بجهالة، شيخ المظفر على ما ببالي أصول الفقه يصر أن معناها السفاهة مش الجهل. إذا موريديا قصده لا بأس، لكن إذا قصده معنى الجهالة لغة ذلك فهذا ليس بصحيح. إيه عنده كلام من هالقبيل. أي رجل راكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، واسع بين الصفا والمروة، وقصر شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس. طيب شو خاصة بالصوم هذه؟ ما في صوم. تمسك بإطلاق أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. تشمل ولا ما بتشمل؟ تشمل. ولو رفع ما لا يعلمون رفع واقعي كمان كانت أحلى وأحلى. بس هذه بتصير في قوة الأصل العملي، ها، إذا رفع ظاهري، بس مش رفع ظاهري هنا، واضح. يقول: في التشريع لا شيء على الإنسان الذي يأتي شيئا وهو جاهل به. أنت جاهل بمفطرية هذا المفطر، بإطلاقها تشمل مثل ما شملت المقام، فالاستدلال بعموم التعليل هنا. فماذا نصنع في هاتين الروايتين؟ قد يقال لأول وهلة إن النسبة بين هاتين وبين روايات العمد عموم وخصوص مطلق، إذ هاتين في الجهل وتلك في العامد، سواء كان جاهل بالمفطرية أم ليس جاهلا بالمفطرية بمقتضى الإطلاق، فنقيد تلك بهذه. ليش قلت ابن إدريس على خلاف القاعدة؟ لأنهما خبرا واحد، وهو لا يعمل بأخبار الأحد، والشهرة في مقابلهما ليست على طبقهما، فعلى مبانيها أنا ما أدري ليش عمل بالروايتين. واضح من الروايتين ما فرقت بين جهل القصر والمقصر بجهالة وهو لا يعلم. ها؟ طيب، نعم الفرق بينهما في الحكم التكليفي واضح، انه ذاك يؤاخذ هذا لا يؤاخذ لقصوره، لكن في المقابل في بعض الكلمات، وقد رأيت ذلك في المستمسك وفي المستند، ان النسبة في المقام بين الطائفتين عموم وخصوص من وجه وليست عموم وخصوص مطلق. وتعلمون أن نسبة العموم والخصوص من وجه يتعارض فيها النصان أو الطائفتان. وين يتعارضان؟ في مادة الاجتماع، لأن تلك تقول مفطر، هذه تقول ليس بمفطر. مادة الاجتماع في الموضوع والاختلاف في الحكم، لما يقولوا مادة الاجتماع يعني موضوعا. كيف نستخرج نسبة العموم والخصوص من وجه؟ هذا أول سؤال. ثانيا، إذا ثبتت نسبة العموم والخصوص من وجه وأن النسبة عموم وخصوص من وجه مو إطلاق وتقييد، هل يوجد مرجح لإحدى الطائفتين من شهرتين أو غيرها أم لا يوجد مرجح؟ إذ المشهور يظهر أنهم لم يعملوا بهاتين الروايتين معظم المحققين من السابقين واللاحقين. ما في إلا ثلاثة ثبت أنهم خالفوا في المسألة. فإذا لم يثبت المرجح لابد من معرفة الحكم. إذا تعارضا في مادة الإجماع اجتماع وتساقطا مثلا شو بصير؟ هذه كلها الأمور سوف تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.